نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فقد سبق أن شرحنا في الدرس الماضي قول المؤلف الماكن: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. وقبل ذلك وقبله أيضا في حلقة أخرى نفي التمثيل ونفي التشبيه عن الله تبارك وتعالى، ومر بنا ما يتعلق بها نفي التشبيه والتمثيل وعلاقة ذلك في نفي الصفات، وشرحنا ذلك إن شاء الله تعالى شرحا وافيا. والآن ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى لبيان اسمين عظيمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هما من أعظم ما يفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه. هذان الاسمان اللذان لا يتصف بهما أحد إلا الله سبحانه وتعالى، واللذان إليهما ترجع جميع نعوت الجلال والكمال لله سبحانه وتعالى، وهما الحي القيوم. فنقرأ ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى ونصغي إليه، فإنهما اسمان عظيمان، وجدير بنا أن نقدر الله حق قدره وأن نعرف حقائق أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. وإذا دعوناه أو رجوناه أو عبدناه ونحن نعرفه بأسمائه سبحانه وتعالى وبنعوت جلاله، فإن عبادتنا ودعاءنا ومعرفتنا تكون أعظم من الذي لا يعرف الله ولا يعظم الله ولا يقدر الله حق قدره. ومن أجل ذلك حري بنا أن نفهم معاني هذه الأسماء وأن نتبينها وأن نفهم كيفية استلزامها لجميع نعوت الجلال والكمال ورجوع جميع ذلك إليها.
قوله فمن لا يموت قيوم لا يبات. قال تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. فنفي السنه والنوم دليل على سعاده حياته وقيوميته. وقال تعالى:
الحياة الموتى كانت من الناس لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة
التي ورد فيها هذان الاسمان الحي القيوم، وهي آية الكرسي من سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة طه قوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وهذه الثلاث الآيات جاء في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث الآيات، وفي ثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في ثلاث سور: البقرة وآل عمران وطه. ثم شرح ذلك هشام بن عمار راوي الحديث، هشام بن عمار شيخ الإمام البخاري بدمشق الشام، شرح ذلك فقال: أما البقرة فقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما آل عمران فقوله تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وأما طه فقوله تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. فدل ذلك على أن هذان الاسمان هما الاسم الأعظم، وقد سبق أن قلنا إن حقيقة الاسم الأعظم بالتعيين فيها اختلاف، وأن لله تعالى حكمة في إخفاء هذا الاسم وتعيينه، كما أن هنالك حكمة من إخفاء ليلة القدر على سبيل المثال، فهذا مثل هذا، فيا لله حكمة، وذلك لكي يدعى سبحانه وتعالى لجميع أسمائه، فمن دعا الله تعالى بجميع أسمائه أو بأخصها فقد دعا الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم، كما أن من قام رمضان، بل من قام العشر، بل من قام الوتر من ليالي العشر فقد أدرك ليلة القدر. فهذا من باب الترغيب، هذا الإخفاء فيه ترغيب وحث وحض حتى يديم الإنسان الطاعة. فالاسم الأعظم في هذه الثلاث، ولو تأملنا هذه الآيات لوجدنا فيها العجب العجيب من المعاني. انظروا مثلا إلى آية الكرسي التي تتكون من عشر جمل كلها في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي توحيده بأنواع التوحيد ولا سيما معرفته، فإن المعنى العام الذي تدل عليه آية الكرسي هو معرفة الله سبحانه وتعالى وما له من حق عن العباد ومعرفة عظمته تبارك وتعالى. فابتدأها الله تعالى بقوله الله، هذا هو المبتدأ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله هذا المبتدأ لفظ الجلالة، هذا أعرف المعارف، والنحويون اختلف النحويون ما هو أعرف المعارف، قال بعضهم العلم، وقال بعضهم اسم الإشارة، وقال بعضهم الضمير، وقال بعضهم المعرف بألف، كل منهم نظر من زاوية إلى أن هذا العلم، هذه المعرفة هي أعرف من غيرها. ولكن سيبويه إمام النحاة قال لما تعرف لهذا الموضوع، قال سيبويه أعرف المعارف الله لفظ الجلالة سبحانه وتعالى. ولهذا قيل إن سيبويه رؤية في المنام، فقيل ما حالك عند الله، فقال قد غفر لي لأني جعلت أعرف المعارف الله. والمهم هو أن هذا الاسم، اسم الجلالة الله، هذا هو أعرف المعارف حقيقة وواقعا، بحيث أنك مع أي إنسان، مع أي مخلوق، مع أي بشر تخاطبه بهذا الاسم، إما في اللغة العربية وهو الله، وإما في أي لغة ينطق بها ويعرفها، فإنه هو أعرف المعارف عنده. إذا قلت له الله فإنه يعرف تمام المعرفة ولا يختلف عليه، بخلاف لو قلت مثلا الملك أو فلان أو الأمير أو كذا، ربما يلتبس عليه اثنان أو ثلاثة. لكن إذا قلت الله في هذه الكلمة أو ما يقابلها من أي لغة، فإنه يعرف المعرفة المطلقة التي لا يشتبه فيها مع غيره. فبدأ هذه الآية العظيمة مبدوءة باسم الجلالة الأعظم، الله لا إله إلا هو، وهذا هو أخف وأعظم الأوصاف لله سبحانه وتعالى، أنه لا إله إلا هو. وهذه هي الكلمة، كلمة لا إله إلا الله هي أعظم كلمة وأعظم ذكر وأعظم دعاء، التي بعث بها رسل الله سبحانه وتعالى، ونزلت بها الكتب من عند الله سبحانه وتعالى، وقام لأجلها الجهاد بين الأنبياء وأممهم وبين المؤمنين والكافرين. كلمة لا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، ثم قال تعالى الحي القيوم، فذكر هذين الاسمين اللذين ترجع إليهما جميع نعوت الجلال والكمال، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى إلى آخر الآية. المهم أن هذه هي الحي القيوم، هذين الاسمان اقترنا في هذه الثلاث الآيات من هذه الثلاث السور، وجاء اسم الله أو بالأحرى جاء الحي القيوم معا، جاء هذين الاسمان أيضا في أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، يعني إذا أهمه أمر و يعني شد انتباهه أو استرعاه أو أشغله أمر، كان يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يجمع هذين الاسمين معا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وهذا من الأدعية في الجوامع التي بإمكان كل إنسان منا أن يحفظها وأن يرددها أيضا، فيقول إذا أهمه أمر يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وفي حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم علم بعض أصحابه أن يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انظروا الى عظمة هذه امثال هذه الادعية عندما يقول الانسان يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. هذا تمام التوكل والتصويب والانقياد في الله سبحانه وتعالى. ولهذا تكون الإجابة تكون هذا الدعاء قنينا بالإجابة بإذن الله تبارك وتعالى. وجاء في الآيات اسم الله الحي أيضا مقرونا لماذا؟ بتوحيد الألوهية والعبادة، كما في قوله تعالى في سورة غافر هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. ولو تأمل الإنسان في هذه الآية مع الآيات السابقة لعرف أن اسم الله الحي كونه سبحانه وتعالى هو الحي هذا تحقق كمال الحياة لا يكون إلا بالله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا لا يجوز أن تصرف العبادة إلى أحد غير الله سبحانه وتعالى أيا كان هذا المعبود من دون الله فإنه لا يكون هو الحي. نعم قد يكون حي لكن ليس هو الحي. هو الحي لا إله إلا هو كما قال سبحانه وتعالى. وكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى فهو ثان وهالك وآثم. فالذين يعبدون الكواكب يعبدون الآثم لأن هذه الكواكب تغيب وتأفل وتزول ويعتريها الفسوق والخسوق ونحو ذلك تتفتت وتتطاير في الفضاء ثم إن مصيرها إلى الفناء ليست لها الحياة المطلقة. فكيف تعبدون الكواكب من دون الله؟ الذين عبدوا اللات والعزى عبدوا تجارة صماء ليس فيها حياة. الذين عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا عبدوا قوما صالحين ماتوا وهلكوا ولكنهم جاءوا يعبدونهم عند قبورهم. وهكذا كل ما عبد من دون الله من ملك او ملك او نبي او ولي او حجر او شجر او كوكب نجد انه ما كان له ان يعبد من دون الله لو ان العابدين له كانت لهم عقول واستخدموا هذه العقول واستعملوها وقالوا كيف نعبد الذي ليس بالحي. انما العباده بالحي الذي يتحقق فيه كمال الحياة ولا يتحقق هذا في أحد إلا الله سبحانه وتعالى. أما المخلوق الثاني فكيف يعبد؟ كيف يعبد الثاني ثانيا مثله؟ كيف يعبد الميت ميتا مثله وهالكا مثله ولو بعد حين؟ هذا لا يمكن أبدا. فلو أن عباد كل معبود من غير الله سبحانه وتعالى لو أنهم تأملوا في حقيقة هذا الاسم وقدروا الله حق قدره وعرفوا حقيقة اسم الله الحي لما عبدوا دون الله سبحانه وتعالى أحدا سواه بإطلاق. وهذا الاسم من أعظم لذلك كان من أعظم الأسماء كما سيأتي إن شاء الله زيادة إيضاح له. وكان من كمال حياة الله سبحانه وتعالى أنه كما قال في سورة الكرسي في آية الكرسي قال لا تأخذه سنة ولا نوم. من كمال حياته سبحانه وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم. أما البشر فلأن حياته ناقصة لأن له جسما يسعد ويلغب ويمسه النقر فلأنه ليس مخلدا ولم يعطه الله سبحانه وتعالى الحياة الكاملة الحقيقية فإنه يحتاج إلى أن ينام ويصحو ويحيا ويموت. إذن هذا لا يمكن أن يكون معبودا ولا يمكن أن يكون إلها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا تعتريه غفلة ولا سهو سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. وهذا الذي فسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويقصبه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور سبحانه وتعالى حجابه النور لو كتفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه سبحانه وتعالى. فهكذا من يقرأ هذه الآيات وهذه الأحاديث ويستيقن حقيقة الله سبحانه وتعالى ويحاول يتعرف معرفة حقيقية على صفات الله سبحانه وتعالى، فإنه يعظم الله تبارك وتعالى في قلبه ويعظم عنده فيخشع له ويخبث له وينيب إليه وحده سبحانه لا شريك له. فمن كمال حياته تبارك وتعالى أنه لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يعتريه سهو ولا غفلة ولا آفة من الآفات التي هي علامات على نقص الحياة ودلالات على أن حياة صاحبها ليست الحياة الكاملة المطلقة. ويقول لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة أو الفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت. قال لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون كل الخلق كل من عليها فان ويبقى وجه ربه سبحانه وتعالى، كل من عليها كل المخلوقين فإنهم فانون ويموتون ولا بد أن يموتوا كما قال تعالى كل نفس ذائقة الموت. وبذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. يقول ومنه أنه قيوم لا ينام، قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة في قوله لا ينام إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. يقول ان المؤلف لما قال حي لا يموت قيوم لا ينام بعد ان ذكر انه لا يشبه الانام حتى يبين ما مثل ما بينا في الحلقه الماضيه الدرس الماضي ان المقصود من نفي التشبيه ليس نفي الصفات، فهو قال لا يشبهه الانام ثم قال حي وقال قيوم، فهذا يدل على ان المنفي هو التشبيه والتمثيل لا حقيقة الأسماء، لا الأسماء والصفات، لأن مثل ما قلنا بعض السراء من الماتريدية فهموا أن المؤلف لما قال لا شبيه له ولا يشبه الأنام لا مثيل له ولا يشبه الأنام فهموا أن المؤلف ينفي الصفات، ينفي الصفات التي ينفونها هم. فالشارح رحمه الله يقول أن المؤلف الإمام الطحاوي لا ينفي الصفات بدليل أنه بعد أن نفى التشبيه أتى بصفات الإثبات فقال حي لا يموت قيوم لا ينام. ثم يذكر المؤلف الفرق بين حياة الله سبحانه وتعالى وبين حياة غيره، فيقول إن الحياة الله سبحانه وتعالى حي بحياة باقية كاملة، وفرق بين الحياة الباقية الكاملة وبين أي حياة يمنحها الله سبحانه وتعالى ويعطيها الله تعالى لمن يشاء. ولهذا قارن بين حياة الدنيا وبين حياة الآخرة، فالحياة الدنيا سميت في القرآن لهوا ولعبا وغرورا، لكن الحياة الآخرة قال الله سبحانه وتعالى فيها وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي الحياة الحقيقية إنما هي الدار الآخرة، أما الدنيا فإنها لهو ولعب ومتاع الغرور، فهي كما قال المؤلف الدنيا كالمنام والآخرة كاليقظة، الناس نيام كما قال في الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه الناس نيام فإذا ماتوا استيقظوا، فكأن الحياة الآخرة هي الحياة الحقيقية التي تكون فيها معاني الحياة كاملة. طيب قد يقال أليست الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية والملائكة والولدان والحور العين الذين في هذه الجنة إذن هم يعيشون الحياة الكاملة، فما الفرق إذن بين هذه الحياة وبين حياة الله سبحانه وتعالى؟ فنقول الفرق عظيم بين ما يتصف به المخلوق وما يتصف به الخالق سبحانه وتعالى، فإن حياة الله سبحانه وتعالى هي من لوازم ذاته وهي من ذاته سبحانه وتعالى، هو الحي بذاته سبحانه وتعالى، لا لكن ما في الجنة أو الملائكة أحياء لإحياء الله لهم، فالله هو الذي أحياهم والله هو الذي وهبهم الحياة، وإن كانت هذه الحياة هي فعلا أكمل من حياة الدنيا، وهي حياة حقيقية بالنسبة إلى كون الحياة الدنيا حياة عارضة إلى كون حياة عارضة زائدة عابرة. فالله سبحانه وتعالى الحي بذاته، وأما غيره سبحانه وتعالى فإنما هو حي بإحياء الله له، ليس من لوازم ذات غير الله أن يكون حيا، ولكن الله هو الذي يمنحها الحياة وهو يهلكه سبحانه وتعالى، لو شاء لأهلكهم جميعا تبارك وتعالى. فما يليق بالخالق سبحانه وتعالى له شأن، وما يليق بالمخلوق له شأن آخر. يقول: واعلم أن هذين الاسمين يعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. قلنا أنه ليس فقط قيل، بل ورد في ذلك حديث أن الحديث صحيح، وأن اسم الله الأعظم في هذه الثلاث الآيات، لكن ربما يقصد المؤلف من قوله قيل الإشارة إلى الخلاف، فإن العلماء لم يتفقوا على حقيقة الاسم الأعظم. يقول: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدق. ثم يبدأ يشرح دلالة اسم الله القيوم على ذلك، فيقول: إن القيوم يدل على معنى الأزلية والأبدية، يعني على معنى ما لا أول له ولا بداية له في الأزل، وعلى معنى ما لا نهاية له في الأبد. يدل عليها اسم القيوم أعظم دلالة من اسم القديم كما سبق، فإن اسم القديم وإن دل بالاصطلاح لا في أصل اللغة على ما لا أول له، فإنه لا يدل على ما لا آخر له. وهذا سبق معنا عندما قلنا إن الاسم الذي جاء في القرآن ويدل على معنى القديم عند المتكلمين هو قول الله سبحانه وتعالى: الأول والأول والآخر. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فيقول أن القديم يدل أولا على معنى الأزلية والأبدية لما لا يدل عليه أي اسم منها القديم، هذا القيوم، ويدل على كونه موجودا بنفسه. اسم القيوم يدل على أنه قائم بنفسه موجود بذاته سبحانه وتعالى، وهو معنى كونه واجب الوجود أي باصطلاح الفلاسفة. والقيوم أبلغ من القيام لأن الواو أقوى من الألف. القيوم بما أنه ورد في القرآن فلا شك أنه أبلغ من القيام، وإن كان معناهما واحدا. هل ورد القيام في شيء من الكتاب أو السنة؟ نقول: نعم، ورد القيام في حديث صحيح، حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة في جوف الليل قال: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، إلى أن يقول آخر الحديث وفيه: وأنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، والنبيون حق، ومحمد ولقاؤك حق، ومحمد حق، والجنة حق، والنار حق. فهو حديث طويل عظيم في دعاء الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي من الليل يدعو بهذا الدعاء، ومنه قوله: أنت قيام السماوات والأرض، اللهم لك الحمد، أنت قيام السماوات والأرض. فهذا مثلما ورد القيوم في القرآن ورد القيام في الحديث، والمعنى واحد، لكن الأبلغ هو القيوم، القيوم أبلغ من القيام. وهو أيضا يفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين. يقول: إن اسم الله القيوم يفيد قيام الله سبحانه وتعالى بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وذلك معلوم بالضرورة. لكن هل كونه قيوما يفيد قيام غيره به؟ يفيد أن غيره لا يقوم إلا به. يقول: في المسألة هذه قولان، وأصحهما أنه يفيد ذلك، أنه يفيد أن غيره سبحانه وتعالى لا يقوم إلا به، فهو مثل قريب من قوله من اسمه تعالى إيه؟ الصمد، قل هو الله أحد الله الصمد. الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، الذي لا يستغني عنه أي مخلوق، وهو غني عن جميع المخلوقات في أحد تعريفه، ولا تعارض بينها. وكذلك القيوم المستغني الغني سبحانه وتعالى الغنى المطلق عن كل من عداه، ومع ذلك فإن ما عداه لا يقوم إلا به سبحانه وتعالى، فهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه كما قال الشارح رحمه الله لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأثل، لا يزول ولا يأثل. وأخذ الشارح ذلك من نظر إبراهيم عليه السلام لما تأمل، لما أراه الله سبحانه وتعالى ملكوت السماوات والأرض وناظر قومه وجادلهم، فرأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، ثم رأى القمر ثم رأى الشمس كما تعلمون الآيات في سورة الأنعام. فالآفلين لا يمكن للآفل أن يكون ربا معبودا من دون الله، فالقيوم ينفي الأفول، القيوم ينفي الأفول وينفي الزوال عن الله سبحانه وتعالى، فهو قيوم أي قائم بذاته سبحانه وتعالى، وهو لا قوام لغيره إلا به، فهو الذي قام بإقامته له السماوات والأرض. فالله سبحانه وتعالى هو ربها، وهو الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حوائجها، والذي لولاه لما كانت هذه المخلوقات جميعها، فهو الدائم الباقي الذي لم يزل سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يعدم ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. يقول واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال. إذن الحي يدل على كمال الحياة، والقيوم يدل على كمال الغنى، ومن هذين الاسمين معا نفهم أن كل جميع أو كل صفات الكمال ونعوت الجلال ترجع إليهما، ترجع إليهما. وبين ذلك بقوله ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. يقول ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي بن كعب لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أي آية أعظم في كتاب الله سبحانه وتعالى، فقال له آية الكرسي، فقال ليهلك العلم أبا المنذر. فهذا دليل على علم أبي رضي الله تعالى عنه أنه عرف ما هي أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. يقول فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليها ترجع معانيها، ثم شرح ذلك فقال فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة من الصفات إلا لضعف الحياة. وفرض مثلا بالقدرة، ومثلا لو قلنا القدرة من كان ضعيفا فإن هذا يكون أو ضعيف القدرة، هذا دليل على إيه؟ على أن حياته غير كاملة. كذلك من كان ضعيف الإرادة فإن هذا يدل على أن حياته غير كاملة، وهكذا كل صفة. لكن الذي تحقق فيه صفة الحي كمال الحياة فهذا يستلزم أن يكون لديه كمال القدرة وكمال الإرادة وكمال الحكمة، فترجع هذه الصفات جميعا إليه سبحانه وتعالى، ويكفي غيره، يكفي غير الله أيا كان هذا الغير أنه ثان وهالك وميت، والله سبحانه وتعالى هو الحي. إذن فصفات الكمال كلها ترجع إلى هذه الصفة، وهي أنه سبحانه وتعالى هو الحي، ثم يوصف بعد ذلك بما كان من قبل. والقيوم متضمن لكمال الغنى والقدرة، فإن القائم بنفسه، القيوم القائم بنفسه المستغني عن غيره لا يحتاج إلى غيره وجه من الوجوه، لكن غير الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون قيوما ولا يمكن أن يكون قياما. لماذا؟ لأن غير الله محتاج مفتقر بذاته إلى الله سبحانه وتعالى، مفتقر في وجوده وفي خلقه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لولا الله لما وجد، هو الذي خلقه، هو رب العالمين، والعالمون كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. فالله هو رب العالمين، هو الذي خلق العالمين جميعا، فهو مفتقر إلى الله في إيجاده وخلقه، مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر من أموره. ولهذا مثل ما قلنا في الحديث قال: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. لأن كل مخلوق وكل ما عدا الله فهو مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في كل طرفة عين وفي كل لحظة عين. الله وحده القيوم سبحانه وتعالى، أما ما عداه فهو مفتقر. فلو تركه الله، لو وكله الله سبحانه وتعالى إلى نفسه لهلك ولخسر، ولما استطاع أن يوجد لنفسه وأن يكون له حول ولا طول أبدا. فهذا دليل على عظمة هذين الاثنين، وعلى أنهما مما ينبغي للمؤمن أن يتأمل في معانيهما، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بهما، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى لمعرفة صفاته وأسمائه، ومنها هذان الاثنان العظيمان الحي القيوم. وهذه المعرفة هي التأمل والتفكر في عظمة الله المستلزم للإخبات والخشوع والتذلل والرغبة والرهبة إلى الله. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن هناك بعض الضلال الذين أضلهم الله سبحانه وتعالى قالوا أن اسم الحي له خصيصة عظيمة، عرفوا هذا الكلام أو بعضه، وأن اسم الله الحي له خصيصة عظيمة، لكن لم يعرفوا لماذا أو ما الذي ينبغي ويستلزم هذا مما هذا الأمر. هذه المعرفة لم يدركوا أنها تستلزم الإخبات والخشوع والتذلل إلى الله والرغبة والرهبة وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة، كما قال: هو الحي لا إله إلا هو. فهم لم ينظروا إلى هذه المعاني كلها، إنما قالوا: ما دام هذا الاسم فيه هذه الخصائص العظيمة فنحن نجعله الاسم الذي يردد في غالب أذكارهم وعلى طريقتهم البدعية التي ورثوها عن قدماء المجوس والهنود وأمم الشرك والضلال. فتجدهم يقولون: الله حي الله حي الله حي، ويرددونها آلاف ومئات المرات، ويرقصون رقصا شديدا، ويقولوا: هذا من خواص هذا الاسم الحي أنه هو الذي يذكر ويرقص به في هذه في مثل هذا المقام. فهؤلاء لم يدركوا ما معنى كون هذا الاسم بهذه المكانة وبهذه المنزلة والعظمة، وإنما اقترفوه إلى الضلالات، فعبدوا الله سبحانه وتعالى بما لم يكرهه الله وما لم يأذن به الله. ولهذا وإذا سئلوا عن ذلك قالوا: هذا من محبة الله ومن دوام استشعارهم لحياة الله ولعظمة الله. وهو غاية المحبة أنهم هاموا في ذات الله عز وجل حتى أخذوا يرددون هذا الاسم ويرقصون بهذا الرقص، كما يرون عن يحيى بن معاذ الرازي في كتاب الحلية الترجمة في حلية الأولياء أنه يقول: دققنا الأرض بالرقص على غيب معانيك، ولا عار من الرقص لعبد هائم فيك. وهكذا يعني يرقصون ويقولون ذلك، وهذا من الضلال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكم. فإن حقائق أسماء الله سبحانه وتعالى ليست بمثل هذه التعبدات الضالة، وليست لاستخدامها أيضا بما يسمى بالرقى أو الأحجبة أو الشفاء، أنه يكتب يا حي أو يا قيوم أو الحي عدة مرات ويظن صاحبها أنها يتحقق بذلك الشفاء أو نحو ذلك من الأمور البدعية، وإنما هي في استشعار عظمة الله وفي قدر الله تعالى حق قدره وفي الخضوع له والتذلل له وطاعته. ولهذا نجد أن أبا العلاء المعري أبا العلاء الشاعر الزنديق المشهور بالزندقة، الذي اعترض حتى على أحكام الله ويقول: يد بخمس مئين عسد وديت، ما بالها قطعت بربع دينار، وأمثال ذلك من الضلالات والشركيات الموجودة في ديوانه. أبو العلاء لما سمع أن هؤلاء القوم يجلسون يجتمعون في المساجد وتحضر لهم الموارد أو في ما يسمونه الخلوة أو الرباط أو الخانقاء ما أشبه ذلك، ويأكلون الموائد العظيمة تجتمع لهم وتهدى لهم من الأمراء من الملوك، فإذا أكلوا وسمعوا قاموا يرقصون يقولون حي حي هو هو إلى آخره. لما بلغ هذا أبو العلاء المعري على طريقته بأنه يهجو من شاء، قال: أرى جيل التصوب شر جيل، فقل لهم وأهون بالحلول. أهون بالحلول يعني ما أهون الحلول، قولهم بالحلول الذي شرحنا معناه، يعني يقول هذا من أهون عقائدهم الحلول. فقل لهم وأهون بالحلول: أقال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ يقول له ابن العلاء: هل الله قال كده؟ يقول: من محبة الله كما يقول: ولا عار من الرقص لعبد هائل فيك، لعبد هائل فيك. يقول هذا الهيام المحبة، خلينا نقول حي 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 ونرقص. أبو العلاء هذا الزنديق يطعن في الدين، لأنه يظن هؤلاء هم الذين يمثلون حقيقة الدين، وربما أنه يطعن فيهم. الشاهد أنه يقول: أقال الله حين عتقتموه كلوا أكل البهائم وارقصوا لي؟ هل هذا من شرع الله؟ لا والله ليس من شرع الله. فأولى بهؤلاء أن يتأملوا وأن يفكروا. إذا كان الزنادقة عرفوا أن محبة الله ليست بأن يملأوا بطونهم ويرقصوا له، فكيف بمن يدعون الولاية؟ الزنديق يعلمهم أن العبادة ليست بهذا الشكل، فكيف هم يدعون الولاية العظمى أو القطبية أو الدرجات العلى ومرتبة الإحسان كما يسمونها؟ الشاهد أيها الإخوة، الضلالات كثيرة، لكن يهمنا أن نعرف كيف ضل بعض الناس في حقائق الأسماء الحسنى، بينما نحن إن شاء الله نرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمعرفة حقائق هذه الأسماء ومعانيها، لندعو الله بها ونتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، ولنقدر الله حق قدره، ونعظم الله حق تعظيمه، ويقتضي ذلك منا الخشوع والإخبات والتذلل إلى الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقوم في جوف الليل في هدأة وهدأة العيون ويتعبد يعبد الله سبحانه وتعالى، ويدعو بهذا الدعاء: اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، إلى آخر الدعاء الذي سبق إرادة. هذه هي حقيقة العبادة والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، معرفة مثل هذه الأسماء لندعو الله بها ونعبده ونتضرع إليه ونتذلل إليه بهذه الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن أما الضلالات والبدع من رقص بها لم يأمر الله ولم يأذن الله من نرقص بها، ومن كتابتها كما قلنا على شكل الأحجبة أو ما أشبه ذلك، كل ذلك من التعبدات أو من البدع التي لم يشرعها الله وليست من تعظيم أسماء الله. فلا يخدعنا من يقول هذا من خواص الأسماء الحسنى، فإذا علقتها تحفظك من كذا وتفعل بك كذا، أو آية الكرسي أو الحي القيوم ونحو ذلك، لأن خصائصها أعظم من هذا بكثير. الإنسان إذا أراد أن يتحصل فإنه يقرأ آية الكرسي، يقرأ نفس الآية قبل أن ينام، كما قلنا في الدرس الماضي لما ذكرنا حديث الشيطان الذي جاء يحرم من مال الصدقة، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يحرم، فأخبره في الليلة الثالثة بهذا الدعاء بهذا الذكر وهو يقرأ آية الكرسي، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. مر معنا الحديث بتفصيله. فنقول: من أراد التحصل فليتحصل بما ورد كما ورد، فيقرأها كما جاء السنة، لا أن يعملها بالحجاج، ولا أن يكون يعمل ما هو أغلب من ذلك وأشد، وهو أن يرقص ويطبل بها ويقول أن هذا من تعظيم الله أو من محبة الله. وننتقل إلى الفقرة 11.
قوله قال ربنا آيات قال ربنا قوله قال آيات وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد لكم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد وقال تعالى
أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف.
الفقرة 11 من متن العقيدة الطحاوية يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. وشرحها المؤلف رحمه الله تعالى بهذه الآيات العظيمة من سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وما تلاها من الآيات والأحاديث. الله تعالى خالق بلا حاجة، هو الذي خلق الخلق ولم يخلقهم تبارك وتعالى لحاجة منه إليهم، ليس محتاجا إليهم، لا محتاجا أن يعبدوه ولا محتاجا أن يرزقوه ولا محتاجا أن يطعموه سبحانه وتعالى. فهو الغني الغنى المطلق عنه، كما سبق في قوله القيوم. فقيوميته سبحانه وتعالى تستلزم غناه المطلق عن أن يخلق الخلق بحاجة يحققها الخلق له، وإنما لله سبحانه وتعالى في خلقهم حكمة عظيمة ليبتليهم، وخلقهم ليعبدوه، ثم جعل منهم فريقا في الجنة وفريقا في السعير ليظهر وليصطفي من يشاء منهم سبحانه وتعالى، ويتخذهم أولياء وأحبابا ويرفعهم في الدرجات العلى، وليذل ويهين من شاء منهم بمعصيته فيسكنهم في جهنم وساءت مصيرا. فلله سبحانه وتعالى حكم عظيمة في إيجاد الخلق، ليس منها أنه تعالى محتاج أو مستقر إلى وجود هذا الخلق وإلى أي مخلوق كائنا من كان. وكما بين ذلك في الحديث العظيم الذي رواه أبو ذر رضي الله تعالى عنه، وقال الإمام أحمد: هذا أشرف حديث حدثه أهل الشام. حديث أبو ذر هذا الطويل الذي أوله: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، إلى أن يقول فيه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أشقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. سبحان الله، هو الغني سبحانه وتعالى، هو الغني ونحن الفقراء إليه، فهو في غنى عن عبادتنا وعن تقوانا. وإن كان جميع الإنس والجن الأولين منهم والآخرين، وإن كانوا على أشقى قلب رجل واحد، لا يزيد ذلك في ملك الله سبحانه وتعالى شيئا. وفي المقابل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه. سبحان الله، فهو في غنى عن طاعتنا وعبادتنا، ولا يضير سبحانه وتعالى في شيء معصيتنا أو كفر من كفر منا، عافنا الله وإياكم من الكفر. ولهذا فإنه كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. سبحانه وتعالى، فنحن الذين في وجودنا وفي حياتنا وفي كل أمورنا وفي كل طرفة عين فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. أما هو جل جلاله فهو الغني الغنى المطلق التام. وقال: والله غني وأنتم الفقراء. وقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. سبحان الله، هو يطعم المخلوقات جميعا، هو الذي يربيهم بالنعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهل يعبد المطعوم ويترك من يطعمه سبحانه وتعالى. فلهذا كما جاء في الأثر الحديث القدسي الذي يروى في الأثر أن الله سبحانه وتعالى يقول: إني والإنس والجن لفي أمر عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم ويتبغضون إلي بالمعاصي. هذا هو حال العالمين مع رب العالمين سبحانه وتعالى، يخلق ويعبد سواه سبحان الله. كيف تعبدون ما لا يخلق من دون الله؟ كيف تعبدون المخلوق مثلكم وتتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى؟ ويرزق ويشكر سواه، هذا أيضا من جهل الإنسان. إن الإنسان لظلوم كفار، إنه كان ظلوما جهولا، جاهل ظالم كافر، هكذا طبع الإنسان. قتل الإنسان ما أكثر من جهل الجنس البشري ومن ظلمه ومن كفره أن الله هو الذي يرزقه، ومع ذلك فإنه يشكر ما سواه، ينظر للأسباب التي أعطته الرزق وينسى الذي خلق الأسباب والذي هيئ الأسباب والذي هو من وراء ذلك كله، والذي دبر سبحانه وتعالى هذه الأرزاق حتى أنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، أيا كانت هذه الدابة من الضآلة ومن الصغر أو من الضخامة والكبر، فالرازق لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو وحده الجدير بالعبادة ولا أحد سواه. فمن اقتران الخالق مع الرازق أيضا نفهم كمال الغنى لله سبحانه وتعالى وضرورة وكمال افتقار المخلوقين إليه، فإنهم مخلوقون والله الذي خلقهم، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وهم مطعومون والله الذي يطعمهم والله تعالى هو الذي يرزقهم. فلذلك بعد أن قال رحمه الله بعد أن قال حي لا يموت قيوم لا ينام، قال بعد ذلك خطاب تليها: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة، أي بلا كلفة وبلا مشقة. ومما يدل على هذه الفقرة الأخيرة قوله بلا مؤونة ما جاء بنفس حديث أبي ذر هذا من قوله سبحانه وتعالى في حديث القدسي، قال: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص النخيل إذا يعني الإبرة إذا غمس في البحر، ما الذي ينقص؟ لا ينقص منه شيء. فهذا دليل على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه سبحانه وتعالى. فهو الغني غنى مطلق في جميع الأحوال وفي جميع الحالات عن جميع المخلوقين وعن سائر الكائنات سبحانه وتعالى.
قوله مفيد إلى أقاب داعش إلى مشقة، الأرض صفة وجودية خلافا للملائكة وما وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا والعدل لا يخلق لكونه مخلوقا. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش حبلة فيفرق بين الجنة والنار. وهو الإنسان حرمه الله تعالى كما أمر في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الجاف الحسن والعبد الخبير على أخذ الصورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الجاف الجاف على صورة الجاف الجاف اليوم الحديث أي صراط الصالح. ورد في الأعمال أن هذا هو واحد الإنسان ولا يأتي الذي تقبل تقبل من تكون
قوله رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة، هذا استمرار للنعوت والصفات التي يقولها الشارح رحمه الله تعالى في حق الله تبارك وتعالى، فيقول مميت بلا مخافة وباعث بلا مشقة. هو يحيي ويميت سبحانه وتعالى، فيميت بلا مخافة من أحد أن يهلكه أو يميته، الكل عنده سواء سبحانه وتعالى، يهلك من يشاء ويميت من يشاء بلا مخافة، ولا يباري متى أهلكه. وإنما جاء في حق العبد الصالح المؤمن المتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى عند موته يقول تعالى في الحديث القدسي: وما ترددت في شيء كترددي أو ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن، هو يكره الموت وأنا أكره مساعته. أما غير ذلك فالله سبحانه وتعالى لا يخاف ولا يبالي بأن يهلك أيا كان من المخلوقين، وهو كذلك باعث بلا مشقة، يبعثهم سبحانه وتعالى بلا مشقة، فالكل هين عليه، وإنما قال وهو أهون عليه، والكل هين عليه سبحانه وتعالى إعادة هذه المخلوقات مثل ما كانت وبعثها مثل ما بدأها أول مرة. يأتي المؤلف إلى قضية فلسفية، فهي يقول أن الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. الفلاسفة يقولون الموت ليس شيئا وجوديا، إنما هو شيء عدمي لا وجود له، عدم، هو عدم الحياة. الموت عندهم هو مجرد أنه عدم الحياة فقط، فليس شيئا وجوديا. يقول الشارع رحمه الله: الموت صفة وجودية خلافا لهؤلاء وخلافا لمن وافقهم من بعض متكلمي الإسلام. يقول: لأن الله تعالى يقول: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فقال خلق الموت وخلق الحياة، والحياة أمر وجودي مخلوق، إذن فالموت شيء أو أمر وجودي مخلوق، لأن العدم على قولكم إن الموت عدم محض، العدم لا يصف بكونه مخلوقا، إنما يصف بكونه مخلوق الشيء الوجودي، فإذا الموت أمر وجودي. يقول في الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح يذبح بين الجنة والنار، يذبح الموت بهذا الشكل حتى يستيقن كل من هؤلاء وهؤلاء بالخلود، فيعلم أهل الجنة أنهم في نعيم ولا فناء ولا موت ولا خروج، ويعلم أهل النار أنهم في شقاء وفي عذاب أبدي، إلا من ورد في حقه الخروج من العصاة بشفاعة النبيين والصالحين أو بتحنن الله سبحانه وتعالى عليهم من بعد ذلك، كما جاء ذلك في الأحاديث الصحيحة في إخراج العصاة وأصحاب الكبائر من النار. لكن المهم أن الخلود أبدي، حتى الذي يخرج الجهنميون الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، حتى هؤلاء خالدون، لكنهم أمضوا فترة أو سطرا من الوقت في النار عاذنا الله وإياكم منها، ثم ينتقلون إلى الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى، فهم مخلدون مخلدون، وقد ذبح الموت، وذلك لكي ييأس هؤلاء وهؤلاء. إذن الموت أمر وجودي، ولهذا يذبح، يأتي في صورة كبش أملح ثم يذبح، فهذا رد على من يقول إنه مجرد عدم المحض. فيأتي في الحديث أنه يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادى مناد فينادي مناد يا أهل الجنة، فيتريبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ هل تعرفون هذا؟ يرون هذا الكبش، فيقال لهم: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، فكلهم قد رأى فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وإن سرهم يوما حسرة قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. هذه رواية الإمام البخاري رحمه الله للحديث، وله روايات أخرى. طيب، يأتي الإشكال: الموت عرف، فكيف يوصف، كيف يجسم؟ معنى العرض انه قلنا الجوهر والعرض عندهم، الجوهر ما قام بذاته، والعرض ما قام بغيره، يعني الانسان جوهر، هذا الجزار مثلا جوهر هكذا، فنقول مثلا هذا العمود جوهر، والعرض هو ايش؟ هو اللون الذي فيه، لأن اللون لا يقوم بذاته إنما يقوم فيه. وهكذا الحياة مثلا الموت عندهم أعراض، لأنها لا وجود لها مستقل، إنما هي تقوم بالأحياء أو تقوم بالأموات. فيقول السؤال كيف يأتي في هذه الهيئة وهو عرض من الأعراض وليس أمرا يعني جوهرا، ليس شيئا قائما بذاته ونفسه. يأتي المؤلف رحمه الله بعدة أمثلة من هذه الأحاديث الصحيحة، من ذلك يقول إن الله سبحانه وتعالى يقلب هذه الأعراض فتصير أعيانا، الأعراض تصبح ذواتا وأعيانا. من ذلك أن العمل الصالح يأتي صاحبه بصورة الشاب الحسن، والعمل القبيح يأتي بصورة الشاب القبيح، وذلك ضمن الحديث الطويل الذي رواه الإمام أحمد في المسند في صفة موت المؤمن وفي صفة موت الكافر أو المنافق، منذ أن تغرغر وتأتيه ملائكة الرحمة، يعني منذ الانقطاع عن الدنيا والإقبال على الآخرة إلى أن توضع روحه في عليين أو توضع في سجين والعياذ بالله. فمن صفات المؤمن أنه إذا وضع في قبره يأتيه شاب حسن فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يبشر بالخير، أو وجهك الوجه الحسن، ويستبشر بوجوده فيقول أنا عملك الصالح. وأما المنافق والكافر والعياذ بالله فإنه يأتيه في أقبح صورة فيقول من أنت قبحك الله وقاتلك الله؟ وجهك الوجه ينذر بالسوء، فيقول أنا عملك القبيح. فطور الله سبحانه وتعالى الأعمال التي كان يعملها هؤلاء الناس في صور محسوسة، فهذا يؤنسه عمله الصالح وهذا يوحشه عمله القبيح، مع أن الأعمال هي أعراض. ومن ذلك أيضا يقول ما ورد في القرآن في أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون، يقول هذا الحديث في السمان وفي المسند، يقول تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. والبطلة هم السحرة، السحرة لا يستطيعون ولا يطيقون سورة البقرة أبدا، ولذلك من يقرأ سورة البقرة فإنه يعقب بإذن الله سبحانه وتعالى وينجو من شر السحرة وأعماله. ثم قال تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يضلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو فرقان من طير صواب، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك، ما أعرف. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، إلى آخر الحديث. الشاهد في هذا هو قوله إن القرآن يأتي في صورة الشاب الشاهد، وفي الحديث الآخر إن البقرة وآل عمران يضلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيامتان أو فرقان من طير صواب، وهذا أيضا في المسند مثل ما جاء في هذا الحديث، إلا أن هذا الحديث اللفظ الأخير في صحيح مسلم، ولفظه يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أبي إمامة اقرأ القرآن فإنه يجيء يوم القيامة شفيعا، اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. هذا الحديث الأخير هو كما هو الحديث في صحيح مسلم، قرأنا اللفظ لنستدل على ماذا؟ على أن القرآن أو على أن هاتين السورتان بالنسبة لكل إنسان، يعني البقرة وآل عمران تأتي تحاجان عن صاحبهما عن الذي قرأهما، وقرآن كل إنسان يأتيه في صورة الشاب الشاحب بعد أن انشق عنه قبره، قرآنه هو قرآن كل إنسان. إذن هذا من أعماله، هذا من أعمال الإنسان، قراءته من أعماله، ضمن الأعمال التي توضع في الميزان وضمن الأعمال التي تصعد إلى الله سبحانه وتعالى مع أنها أعراض، لكي نعرف أنه لا استدلال للجهمية القائلين بأن القرآن مخلوق بأمثال هذه الآيات. لماذا؟ لأن قراءتي أنا مخلوقة وقراءتك مخلوقة، أما القرآن الذي هو كلام الله فهو ليس بمخلوق. فالذي يأتي كل إنسان منا هو قراءته للقرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، إنما قراءة كل إنسان تأتيه، قراءته للقرآن تأتيه مثل ما أن صلاته وزكاته وحجه وصيامه تأتيه في قبره في صورة شاب حسن، فكذلك قراءته للقرآن تأتيه يوم القيامة، فكأنهما غيايتان أو غمامتان. فهذا مما أفضل به الإمام أحمد رحمه الله تعالى استدلال الجهمية الذين قالوا إن القرآن مخلوق. فهذا من ضمن الأعمال التي تصعد إلى السماء كما جاء في الحديث الصحيح، فإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالكلم الطيب هو الذكر الذي يذكره العبد، يذكره الإنسان ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك فإنه يصعد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذه الأعمال توزن يوم القيامة للموازين جميع الأعمال، كما ثبت ذلك ورد في أحاديث كثيرة صحيحة، منها حديث المفلس لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ أو من المفلس فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. هذا العرف المادي، العرف البشري المادي، المفلس اللي ما عنده لا درهم ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كالجبال، لو قال بصلاة وصيام وجهاد وحج ثم يأتي وقد ظلم هذا وسرق هذا وأخذ مال هذا. حين تنفض الموازين فحينئذ فيؤخذ من حسناتهم يعطى هؤلاء الذين ظلمهم وضربهم من حسناته، فإذا نفذت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فيلقى في النار. هذا هو المفلس. فالشاهد أن هذه الأعمال تأتي كالجبال وتأتي وتوزن، كما في حديث أيضا فضل لا إله إلا الله، حديث الرجل الذي يقول الله تعالى له يوم القيامة بعد أن توزن جميع أعماله: وإذا بحسناته طائشة وإذا بسيئاته عظيمة وثقيلة، فتجعل تأتي سيئاته في 99 سجلا. فيقول له الرب تبارك وتعالى: هل بقي لك من شيء؟ هل من عملك لدينا من شيء؟ فيقول: لا يا رب، ماذا بقي؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: ولكن لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، بقي لك هذه البطاقة. فيرى بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة ب99 سجلا؟ فتوضع البطاقة فترجع على هذه السجلات جميعا. التوحيد يرجع بجميع السيئات جميعا. فهذا كانت عنده حقيقة التوحيد، ولكنه كان يرتكب ويصعد من الآثام ما الله سبحانه وتعالى به عليم، وقد أحصاه عليه وعده ثم أراه إياه ثم تجاوز عنه بفضل تحقيقه للتوحيد. الأحاديث كثيرة، وتأتي إن شاء الله عندما نتحدث عن الميزان وفي آخر ضمن الحديث عن البعث يأتي الحديث عن الميزان، وهناك نبين مثلها الرد على مثل هذه الشبهة، وهي قول الفلاسفة والمعتزلة وموافقهم لأن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن، وأنكروا نتيجة لذلك، أنكروا الميزان. لذلك من عقيدة أهل السنة والجماعة أننا نؤمن بالصراط ونؤمن بالميزان، أما هم ينكرون الميزان لأن الأعمال في نظرهم هي أعراض، وكيف توزن مع أن الله سبحانه وتعالى قال: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فالوزن قد جاء في الكتاب وليس فقط في